ننتقل إلى الرسالة الأخيرة ونترك حكم السحر والكهانة، لأنه سبق قرأنا رسالة مشابهة لها. فننتقل إلى الرسالة الأخيرة المقررة في هذه الدورة الصيفية، وهو الحديث عن الإمام المجدد أبي عبد الله محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله. وكلام الشيخ ابن باز فيه كلام مسدد موفق، فنقرأه إن شاء الله مختصرا. فإن الأمر كما قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله: نحن إلى كثير من أحوال السلف أحوج من علمنا بالمسائل. فنبدأ على بركة الله في هذه الرسالة الأخيرة إن شاء الله تعالى.
قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وخيرته من خلقه سيدنا وإمامنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، أيها الإخوان الفضلاء، أيها الأبناء الأعزاء، هذه المحاضرة الموجزة تقدم بها بين أيديكم تنويرا للأفكار وإيضاحا للحقائق ونصحا لله ولعباده وأداء لبعض ما يجب علي من الحق نحو المحاضر عنه. وهذه المحاضرة عنوانها: الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب، دعوته وسيرته. لما كان الحديث عن المصلحين والدعاة والمجددين والتذكير بأحوالهم وخصالهم الحميدة وأعمالهم المجيدة وشرح سيرتهم التي دلت على إخلاصهم وعلى صدقهم في دعوتهم وإصلاحهم، لما كان الحديث عن هؤلاء المصلحين المشار إليهم عن أخلاقهم وأعمالهم وسيرتهم مما تشتاق إليه النفوس وترتاح له القلوب ويود سماعه كل غيور على الدين وكل راغب في الإصلاح والدعوة إلى سبيل الحق، رأيت أن أتحدث إليكم عن رجل عظيم ومصلح كبير وداعية غيور، ألا وهو الشيخ المجدد للإسلام في الجزيرة العربية في القرن 12 من الهجرة النبوية، هو الإمام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي التميمي الحنبلي رحمه الله. ولقد عرف الناس هذا الإمام ولا سيما علماؤهم ورؤساؤهم وكبراؤهم وأعيانهم في الجزيرة العربية وفي خارجها، ولقد كتب الناس عنه كتابات كثيرة ما بين موجز وما بين مطول، ولقد أفرده كثير من الناس بكتابات، حتى المستشرقون كتبوا عنه كتابات كثيرة، وكتب عنه آخرون في أثناء كتاباتهم عن المصلحين وفي أثناء كتاباتهم في التأريخ، وصفه المنصفون منهم بأنه مصلح عظيم وبأنه مجدد للإسلام وبأنه على هدى ونور من ربه، وإن تعدادهم يشق كثيرا. ومن جملتهم المؤلف الكبير أبو بكر الشيخ حسين ابن غنام الإحسائي، فقد كتب عن هذا الشيخ فأجاد وأفاد وذكر سيرته وذكر غزواته وأطنب في ذلك، وكتب كثيرا من رسائله واستنباطاته من كتاب الله عز وجل. ومنهم أيضا الشيخ
ابن غنام رحمه الله، يعتبر من أوائل العلماء الذين أرخوا عن حياة الشيخ محمد بن عبد الوهاب تاريخا منفصلا. نعم.
قال رحمه الله: ومنهم أيضا الشيخ عثمان بن بشر في كتابه عنوان المجد، فقد كتب عن هذا الشيخ أيضا وعن دعوته وعن سيرته وعن تأريخ حياته وعن غزواته وجهاده.
ومن عنوان المجد في تاريخ نجد فيه ضمنا حياة الشيخ وأيضا جهاده وأيضا مؤلفاته ودعوته. نعم.
ومنهم خارج الجزيرة الدكتور أحمد أمين في كتابه زعماء الإصلاح، فقد كتب عنه وأنصف. ومنهم الشيخ الكبير مسعود الندوي، فقد كتب عنه وسماه المصلح المظلوم، وكتب عن سيرته وأجاد في ذلك، وكتب عنه أيضا آخرون. منهم الشيخ الكبير الأمير محمد بن إسماعيل الصنعاني، فقد كان في زمانه وقد كان على دعوته، فلما بلغه دعوة الشيخ سر بها وحمد الله عليها. وكذلك كتب عنه العلامة الكبير الشيخ محمد بن علي الشوكاني رحمه الله، صاحب نيل الأوطار ورثاه بمرخية عظيمة، وكتب عنه جمع غفير. غير هؤلاء يعرفهم القراء والعلماء بمناسبة كون كثير من الناس قد يخفى عليه حال هذا الرجل وسيرته ودعوته. رأيت أن أساهم في بيان حال هذا الرجل وما كان عليه من سيرة حسنة ودعوة صالحة وجهاد صادق، وأن أشرح قليلا مما أعرفه عن هذا الإمام حتى يتبصر في أمره من كان عنده شيء من لبس أو شيء من شك في حال هذا الرجل ودعوته وما كان عليه. ولد هذا الإمام في عام 1500 من الهجرة، هذا هو المشهور في مولده رحمة الله عليه، وقيل في عام 1100 من الهجرة، والمعروف الأول أنه ولد في عام 1500 من الهجرة، على صاحبه أفضل الصلاة وأكمل التحية. وتعلم وتعلم رحمه الله على أبيه في بلدة العيينة،
وكان أبوه كان من القضاة الحنابلة المعروفين في نجد، كذلك جده كان عالما فهو خرج من بيت علم. نعم.
وتعلم على أبيه في بلدة العيينة، وهذه البلدة هي مسقط رأسه رحمة الله عليه، وهي قرية معلومة في اليمامة في نجد شمال غرب مدينة الرياض، بينها وبين الرياض مسيرة 70 كيلومتر. ولد فيها رحمة الله عليه ونشأ نشأة صالحة، وقرأ القرآن مبكرا، واجتهد في الدراسة والتفقه على أبيه الشيخ عبد الوهاب بن سليمان، وكان فقيها كبيرا، وكان عالما قديرا، وكان قاضيا في بلدة العيينة. ثم بعد بلوغ الحلم حج وقصد بيت الله الحرام، وأخذ عن بعض علماء الحرم الشريف، ثم توجه إلى المدينة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام، فاجتمع بعلمائها وقام فيها مدة وأخذ عن عالمين.
أول سفرة للشيخ كان وعمره قارب 14. تأملوا معي أنه بلغ في 14، فزوجه أبوه، ثم لما علم أبوه أنه بلغ أرسله للحج، فلما ذهب إلى الحج كان فرصة لملاقاة علماء الحرمين. نعم.
قال رحمه الله: وأخذ عن عالمين كبيرين مشهورين في المدينة ذلك الوقت، وهما الشيخ عبد الله بن إبراهيم بن السيف النجدي، وأصله من المجمعة، وهو والد الشيخ إبراهيم بن عبد الله صاحب العذب الفائض في علم الفرائض. وأخذ أيضا عن الشيخ الكبير محمد حياة السندي بالمدينة. هذان العالمين،
الشيخ محمد حياة السندي، معروف من علماء الحديث الذين عاشوا في المدينة في القرن 12 الهجري. نعم.
هذان العالمان ممن اشتهر أخذ الشيخ عنهما بالمدينة، ولعله أخذ عن غيرهما ممن لا نعرف. ورحل الشيخ رحمه الله لطلب العلم إلى العراق، فقصد البصرة واجتمع بعلمائها وأخذ عنهم ما شاء الله من العلم، وأظهر الدعوة هناك إلى توحيد الله.
ومن أخذ عنهم العلم في البصرة الشيخ بن سالم البصري رحمه الله، المحدث الكبير الذي مرجع الأسانيد إليه. نعم.
وأخذ عنهم ما شاء الله من العلم، وأظهر الدعوة هناك إلى توحيد الله، ودعا الناس إلى السنة، وأظهر للناس أن الواجب على جميع المسلمين أن يأخذوا دينهم عن كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وناقش وذاكر في ذلك، وناظر من هنالك من العلماء، واشتهر من مشايخ هناك شخص يقاله الشيخ محمد المجموعي، وقد ثار عليه بعض علماء السوء بالبصرة، وحصل عليه وعلى شيخ المذكور بعض الأذى، فخرج من أجل ذلك، وكان من نيته أن يقصد الشام، فلم يقدر على ذلك لعدم وجود النفقة الكافية، فخرج من البصرة إلى الزبير، وتوجه من الزبير إلى الأحساء، واجتمع بعلمائها وذاكرهم في أشياء من أصول الدين، ثم توجه إلى بلدة حريملاء، وذلك والله أعلم في العقد الخامس من القرن 12، لأن أباه كان قاضيا في العيينة، وصار بينه وبين أميرها نزاع، فانتقل عنها إلى حريملاء سنة 39 ومئة وألف من الهجرة. فقدم الشيخ محمد على أبيه في حريملاء بعد انتقاله إليها سنة 39 ومئة وألف من الهجرة، فيكون قدومه حريملاء عام 40 ومئة من الهجرة أو ما بعدها، واستقر هناك ولم يزل مشتغلا بالعلم والتعليم والدعوة في حريملاء حتى مات والده عام 53 ومئة وألف من الهجرة. فحصل من بعض أهل حريملاء،
الشيخ رحمه الله لما قدم إلى البصرة ثم أراد الذهاب إلى الشام، كانت البصرة إذاك ونواحيها كلها تابعة للخلافة العثمانية، ولكن قصرت عليه النفقة، لا سيما أن اللصوص، قيل اللصوص وقيل أن بعض الرافضة أرادوا قتله، فأخذوا ما عنده وصار بلا مال، فرجع إلى الزبير، ومن الزبير ركب البحر حتى نزل إلى الإحساء.
قال رحمه الله: فحصل من بعض أهل حريملاء شر عليه، وهم بعض السفلة بها أن يفتك به. وقيل إن بعضهم تسور عليه الجدار فعلم بهم بعض الناس فهربوا، وبعد ذلك
طبعا كان سبب تجاسر هؤلاء السفهاء عليه، سببه أن الشيخ رحمه الله كان أمارا بالمعروف نهايا عن المنكر، فلذلك السفهاء غضبوا منه، كيف هذا الشيخ ينهانا عن السكر وينهانا عن العربدة. نعم.
وبعد ذلك ارتحل الشيخ إلى العيينة رحمة الله عليه.
قيل إن ارتحال الشيخ من حريملاء كان بعد سنة 53 ومئة وألف من الهجرة، يعني بعد وفاة والده يقينا، وقيل سنة 55. نعم.
وأسباب غضب هؤلاء السفلة عليه أنه كان أمر بالمعروف نهي عن المنكر، وكان حث المرأة على تعزير المجرمين الذين يعتدون على الناس بالسلب والنهب والإيذاء. هؤلاء السفلة الذين يقال لهم العبيد هناك، ولما عرفوا من الشيخ أنه ضدهم وأنه لا يرضى بأفعالهم وأنه يحرض الأمراء على عقوباتهم والحد من شرهم، غضبوا عليه وهموا أن يفتكوا به، فصانه الله وحماه، ثم انتقل إلى بلدة العيينة وأميرها إذ ذاك عثمان بن ناصر بن معمر.
معروف ابن معمر أمير العيينة.
فنزل عليه ورحب به الأمير وقال قم بالدعوة إلى الله ونحن معك وناصرك وأظهر الخير والمحبة والموافقة على ما هو عليه.
طبعا ابن معمر رحمه الله من حيث العقيدة كان على عقيدة الشيخ، وكان محبا للشيخ ولعلم الشيخ ولدعوة الشيخ، فإن قال قائل فلماذا لم يناصر، نقول ضغوطات خارجية، لم يريد الله أن يجري الخير على يديه.
فاشتغل الشيخ رحمه الله بالتعليم والإرشاد والدعوة إلى الله عز وجل وتوجيه الناس إلى الخير والمحبة في الله رجالهم ونسائهم، واشتهر أمره في العيينة وعظم صيته، وجاء إليه الناس من القرى المجاورة. في يوم من أيام قال الشيخ للأمير عثمان دعنا نهدم قبة زيد بن الخطاب رضي الله عنه، فإنها أسست على غير هدى، وأن الله جل وعلا يرضى بهذا العمل، والرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن البناء على القبور واتخاذ المساجد عليها، وهذه القبة فتنت الناس وغيرت على عقائد وحصل بها الشرك فيجب هدمها. فقال الأمير لا مانع من ذلك. فقال الشيخ إني أخشى أن يثور أهل الجبيلة، والجبيلة قرية هنالك قريبة من القبر. فخرج عثمان معه جيش يبلغون 600 مقاتل لهدم القبة، وباعهم الشيخ رحمة الله عليه. فلما قربوا من القبة خرج أهل الجبيلة لما سمعوا بذلك لينصروها ويحموها، فلما رأوا الأمير عثمان معه كفوا ورجعوا عن ذلك، فباشر الشيخ أدمها وإزالتها، فأزالها الله عز وجل على يديه رحمة الله عليه.
وكان قبل ذلك الناس يطوفون بزيد بن الخطاب ويطلبون منه ويستغيثون به، وكان الشيخ رحمه الله يقول لهم الله خير من زيد، الله خير من زيد، يعني اطلبوا من الله لا تطلبوا من زيد، مثل هؤلاء الذين يطوفون حول القبور، نسألهم من أسمع لدعائكم، من أرحم بكم، من أقدر على إجابتكم، إما أن يقول الله إذن ما الحاجة إلى هؤلاء المقبورين، وإما أن يقول هؤلاء المقبورين فهم أكفر من أبي جهل وأبي لهب.
قال رحمه الله ولنذكر نبذة عن حال نجد قبل قيام الشيخ رحمة الله عليه وعن أسباب قيامه ودعوته. كان أهل نجد قبل دعوة الشيخ على حالة لا يرضاها مؤمن، كان الشرك الأكبر قد نشأ وانتشر حتى عبدت القباب وعبدت الأشجار والأحجار وعبدت الغيران، وعبد من يدعي بالولاية وهو من المعتوهين، وعبد من دون الله أناس يدعون بالولاية وهم مجانين مجاذيب لا عقول عندهم. واشتهر في نجد السحرة والكهنة وسؤالهم وتصديقهم، وليس هناك منكر إلا من شاء الله، وغلب على الناس الإقبال على الدنيا وشهواتها، وقل القائم لله والناصر لدين الله، وهكذا في الحرمين الشريفين وفي اليمن. واشتهر في ذلك الشرك وبناء القباب على القبور ودعاء الأولياء والاستغاثة بهم. وفي اليمن من ذلك الشيء الكثير، وفي بلدان نجد من ذلك ما لا يحصى، ما بين قبر وما بين غار وبين شجرة وبين مجذوب ومجنون يدعى من دون الله ويستغاث به مع الله. وكذلك مما عرف في نجد واشتهر دعاء الجن والاستغاثة بهم، وذبح الذبائح لهم وجعلها في الزوايا من البيوت رجاء نجدتهم وخوف شرهم. فلما رأى الشيخ الإمام هذا الشرك وظهوره في الناس وعدم وجود ممكن لذلك وقائم بالدعوة إلى الله في ذلك، شمر عن سائد الجد وصبر على الدعوة، وعرف أنه لا بد من جهاد وصبر وتحمل الأذى، فجد في التعليم والتوجيه والإرشاد وهو في العينة وفي مكاتبة العلماء في ذلك والمذاكرة معهم رجاء يقوم معه في نصر دين الله والمجاهدة في هذا الشرك وهذه الانحرافات. فأجاب دعوته كثيرون من علماء نجد وعلماء الحرمين وعلماء اليمن وغيرهم، وكتبوا إليه بالموافقة، وخالف آخرون وعابوا ما دعا إليه وذموه ونفروا عنه، وهم بين أمرين، ما بين جاهل خرافي لا يعرف دين الله ولا يعرف توحيد الله، إنما يعرف ما هو عليه آباؤه وأجداده من الجهل والضلال والشرك، والبدع والخرافات، كما قال الله عز وجل عن أمثال أولئك: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وطائفة أخرى ممن ينسبون إلى العلم ردوا عليه عنادا وحسدا، لئلا يقول العامة: ما بالكم لم تنكروا علينا هذا الشيء، لماذا جاء ابن عبد الوهاب وصار الحق وأنتم علماء ولم تنكروا هذا الباطل؟ فحسدوه وخجلوا من العامة وأظهروا العناد للحق إثارا للعاجل على الآجل، واقتداء باليهود في إثارهم الدنيا على الآخرة، نسأل الله العافية والسلامة. أما الشيخ فقد صبر وجد في الدعوة وشجعه من شجعه من العلماء والأعيان في داخل الجزيرة وفي خارجها، فعزم على ذلك واستعان بربي عز وجل وعكف قبل ذلك على كتاب الله، وكانت له اليد الطولى في تفسير كتاب الله والاستنباط منه، وعكف على سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه، وجد في ذلك وتبصر فيه حتى أدرك من ذلك ما أعانه وثبته على الحق، فشمر عن سائد الجد وصمم على الدعوة وعلى أن ينشرها بين الناس ويكاتب الأمراء والعلماء في ذلك، وليكن في ذلك ما يكون، فحقق الله له الآمال الطيبة ونشر به الدعوة وأيد به الحق، وهيأ الله له أنصارا ومساعدين وأعوانا حتى ظهر دين الله وعلت كلمة الله. فاستمر الشيخ في الدعوة في العيينة بالتعليم والإرشاد، ثم شمر عن ساعد الجد إلى العمل وإزالة آثار الشرك بالفعل. لما رأى الدعوة لم تؤثر باشر الدعوة عمليا ليزيل بيده ما تيسر وما أمكن من آثار الشرك. قال الشيخ للأمير عثمان بن معمر للأمير عثمان بن معمر: لا بد من هدم هذه القبة التي على قبر زيد. وزيد بن الخطاب رضي الله عنه هو أخو عمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله تعالى عن الجميع، وكان من جملة الشهداء في قتال مسيلمة الكذاب في عام 12 من الهجرة النبوية، فكان ممن قتل هناك وبني على قبره قبة فيما يذكرون.
وقد طبعا بناء القبة على قبر زيد إنما كان بعد القرن العاشر الهجري. متى كان؟ بعد القرن العاشر الهجري، حينما استولى بعض ملوك أو أمراء بني خالد المؤيدين من السلطان العثماني، جعلوا القبة على ذلكم القبر. نعم.
وقد يكون قبر غيره، لكنه فيما يذكرون أنه قبره. فوافقه عثمان كما تقدم، وهدمت القبة بحمد الله وزال أثرها إلى اليوم، ولله الحمد والمنة. أماتها جل وعلا لما هدمت عن نية صالحة وقصد مستقيم ونصر للحق. وهناك قبور أخرى، منها قبر يقال إنه قبر ضرار بن الأزور كانت عليه قبة هدمت أيضا. وهناك مشاهد أخرى أزالها الله عز وجل، وكانت هناك غيران وأشجار تعبد من دون الله جل وعلا، فأزيلت وقضي عليها وحذر الناس عنها. والمقصود أن الشيخ استمر رحمة الله عليه في دعوة قولا وعملا كما تقدم. ثم إن الشيخ أتته امرأة واعترفت عنده بالزنا عدة مرات وسأل عن عقلها، فقيل إنها عاقلة ولا بأس بها، فلما صممت على الاعتراف ولم ترجع عن اعترافها ولم تدعي إكراها ولا شبهة وكانت محصنة، أمر الشيخ رحمة الله عليه بأن ترجم فرجمت بأمره.
طبعا الشيخ كان قاضيا، ما دام أنه قاضي فله أن يقيم الحدود. نعم.
حالة كونه قاضيا بالعينة، فاشتهر أمره بعد ذلك بهدم القبة وبرجم المرأة وبالدعوة العظيمة إلى الله وهجرة المهاجرين العينة.
وكان طلاب العلم يأتون من جميع الجزيرة إليه في العينة ويجلسون بين يديه، والأمير يتكفل بإطعامهم وهو يتكفل بتعليمهم وتوجيههم. نعم.
وبلغ أمير الإحساء وتوابعها من بني خالد سليمان بن عريعر الخالدي أمر الشيخ، وأنه يدعو إلى الله وأنه يهدم القباب وأنه يقيم الحدود، فعظم على هذا البدوي أمر الشيخ، لأن من دعاء من عادة البادية إلا من هدى الله الإقدام على الظلم وسفك الدماء ونهب الأموال وانتهاك الحرمات، فخاف أن هذا الشيخ يعظم أمره ويزيل سلطان الأمير البدوي، فكتب إلى عثمان يتوعده ويأمره أن يقتل هذا المطوع الذي عنده في العينة، وقال: إن المطوع الذي عندكم بلغنا عنه كذا وكذا، فإما أن تقتله وإما أن تقطع عنك خراجك الذي عندنا. وكان عنده للأمير عثمان خراج من الذهب، فعظم على عثمان أمر هذا الأمير، وخاف إن عصاه أن يقطع عنه خراجه أو يحاربه، فقال للشيخ: إن هذا الأمير كتب إلينا كذا وكذا، وإنه لا يحسن منا أن نقتلك، وإنا نخاف هذا الأمير ولا نستطيع محاربته، فإذا رأيت أن تخرج عنا فعلت. فقال الشيخ: إن الذي أدعو إليه هو دين الله وتحقيق كلمة لا إله إلا الله وتحقيق شهادة أن محمد رسول الله، فمن تمسك بهذا الدين ونصره وصدق في ذلك نصره الله وأيده وولاه على بلاد أعدائه، فإن صبرت واستقمت وقبلت هذا الخير فأبشر، فسينصرك الله ويحميك من هذا البدوي وغيره، وسوف يواريك الله بلاده وعشيرته. فقال: يا أيها الشيخ، إنا لا نستطيع محاربته ولا صبر لنا على مخالفته. فخرج الشيخ عند ذلك وتحول من العيينة إلى بلاد الدرعية.
يعني لم يجعل الله عز وجل لابن معمر خيرا في هذا الأمر، وإلا لقام بنصرته. أبى الله جل وعلا إلا أن تكون الدرعية درعا لأهل التوحيد والإيمان. نعم.
قال: وتحول من العيينة إلى بلاد الدرعية، جاء إليها ماشيا فيما ذكره حتى وصل إليها في آخر النهار وقد خرج من العيينة.
وذكر بعض المؤرخين أنه في أثناء خروجه من العيينة إلى الدرعية تعرض له بعض الناس وأرادوا قتله، لكن الله كفاه. نعم.
رحمة الله. وقد خرج من العيينة في أول النهار مشيا على الأقدام، ثم لم يرحله عثمان، فدخل على شخص من خيارها في آل البلد يقال له محمد بن سويرم العريني، فنزل عليه ويقال إن هذا الرجل خاف من نزول عليه وضاقت فيه الأرض بما رحبت، وخاف من أمير الدرعية محمد بن سعود، فطمأنه الشيخ وقال له: أبشر بخير، وهذا الذي أدعو الناس إليه دين الله وسوف يظهره الله. فبلغ محمد بن سعود خبر الشيخ محمد، ويقال إن الذي أخبره زوجته، جاء إليها بعض الصالحين وقال لها: أخبري محمدا بهذا الرجل وشجعي على قبول دعوته وحريضي على مؤازرته ومساعدته. وكانت امرأة صالحة طيبة، فلما دخل عليها محمد بن سعود أمير الدرعية وملحقاتها قالت له: أبشر بهذه الغنيمة العظيمة، هذه غنيمة ساقها الله إليك، رجل داعية يدعو إلى الله، يدعو إلى كتاب الله، يدعو إلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. يا لها من غنيمة.
هذه المرأة وهي زوجة محمد بن سعود الملقب بالكبير كانت امرأة على عقيدة الشيخ. كيف كانت على عقيدة الشيخ؟ كان أحد أقاربها من محارمها من تلامذة الشيخ، وكان هذا سبب في هداية الأمير محمد بن سعود إلى مناصرة الشيخ. نعم. طبعا الشيخ كان قبل ذلك كاتب هؤلاء الأمراء وأعلمهم بما يدعو إليه. نعم.
بادر بقبوله وبادر بنصرته ولا تقف في ذلك أبدا. فقبل الأمير مشورتها ثم تردد هل يذهب إليه أم يدعوه إليه، فأشير عليه ويقال إن المرأة أيضا هي التي أشارت عليه مع جماعة من الصالحين وقالوا له: لا ينبغي أن تدعوه إليك، بل ينبغي أن تقصده في منزله وأن تقصده أنت وأن تعظم العلم والداعي إلى الخير. فأجاب إلى ذلك لما كتب الله له من السعادة والخير رحمة الله عليه وأكرم مثواه.
آمين.
فذهب إلى الشيخ في بيت محمد بن سويلم وقصده وسلم عليه.
محمد بن سويلم كان من خاصة تلامذة الشيخ في الدرعية، وكان يذهب إلى العيينة ويطلب العلم من الشيخ. نعم.
وتحدث معه وقال له: يا شيخ محمد، أبشر بالنصرة وأبشر بالأمن وأبشر بالمساعدة. فقال له الشيخ: وأنت أبشر بالنصرة أيضا والتمكين والعاقبة الحميدة، هذا دين الله، من نصره نصره الله، ومن أيده أيده الله، وسوف تجد أثار ذلك سريعا.
أي والله، وجد ابن سعود أثار ذلك، أن الله جل وعلا جعل الملك في ذريته إلى يومنا هذا، ونسأل الله أن يصلح ذريته وأن يبارك فيهم ليقوموا بالدعوة والتوحيد ونشر السنة. نعم.
فقال: يا شيخ، سأبايعك على دين الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى الجهاد في سبيل الله، ولكنني أخشى إذا أيدناك ونصرناك وأظهرك الله على أعداء الإسلام أن تبتغي غير أرضنا وأن تنتقل عنا إلى أرض أخرى. فقال: لا أبايعك على هذا، أبايعك على أن الدم بالدم والهدم بالهدم، لا أخرج عن بلادك أبدا. فبايعه على النصرة وعلى البقاء في البلد، وأنه يبقى عند الأمير يساعده ويجاهد معه في سبيل الله حتى يظهر دين الله. وتمت البيعة على ذلك، وتوافد الناس إلى الدرعية من كل مكان، من عيينة وعرقة ومنفوحة والرياض وغير ذلك من البلدان المجاورة، ولم تزل الدرعية موضع هجرة يهاجر.
هذا الاتفاق تقريبا في عام 56 ومئة وألف.
ولم تزل الدرعية موضع هجرة يهاجر إليها الناس من كل مكان، وتسامع الناس بأخبار الشيخ ودروسه في الدرعية ودعوته إلى الله وإرشاده إليه، فأتوا زرافات وحدانا، فأقام الشيخ بالدرعية معظما مؤيدا محبوبا منصورا، ورتب الدروس في الدرعية في العقائد وفي القرآن الكريم وفي التفسير وفي الفقه والحديث والمصطلح والعلوم العربية والتأريخية وغير ذلك من العلوم النافعة. وتوافد الناس عليه من كل مكان، وتعلم عليه في الدرعية الشباب وغيرهم، ورتب للناس دروسا كثيرة العامة والخاصة، ونشر العلم في الدرعية واستمر على الدعوة، ثم بدأ بالجهاد وكاتب الناس للدخول في هذا الميدان وإزالة الشرك الذي في بلادهم، وبدأ بأهل نجد وكاتب أمراءها وعلماءها، كاتب علماء الرياض وأميرها دهام بدواس بن دواس، وكاتب علماء الخرج وأمراءها وعلماء بلاد الجنوب والقصيم وحائل والوشم والسدير وغير ذلك، ولم يزل يكاتبهم يكاتب علماءهم وأمراءهم، وهكذا علماء الأحساء وعلماء الحرمين الشريفين، وهكذا علماء الخارج في مصر والشام والعراق والهند واليمن وغير ذلك، ولم يزل يكاتب.
يعني هذه طريقة من طرق الدعوة إلى الله، وهو المكاتبة والنصح والإرشاد والتوجيه. نعم.
ولم يزل يكاتب الناس ويقيم الحجج ويذكر الناس ما وقع فيه أكثر الخلق من الشرك والبدع. وليس معنى هذا أنه ليس هناك أنصار للدين، بل هناك أنصار، والله جل وعلا ضمن لهذا الدين أن لا بد له من ناصر. ولا تزال الطائفة في هذه الأمة على الحق منصورة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك أنصار للحق في أقطار كثيرة، لا ولكن الحديث الآن عن نجد، فكان فيها من الشرك من الشر والفساد والشرك والخرافات ما لا يحصيه إلا الله عز وجل، مع أن فيها علماء فيهم خير، ولكن لم يقدر لهم أن ينشطوا في الدعوة وأن يقوموا بها كما ينبغي.
يعني رضوا بالواقع وسكتوا. نعم.
وهناك أيضا في اليمن وغير اليمن دعاة الحق وأنصار قد عرفوا هذا الشرك وهذه الخرافات، ولكن لم يقدر له دعوته من النجاح ما قدر لدعوة الشيخ محمد لأسباب كثيرة، منها عدم تيسر الناصر المساعد لهم، ومنها عدم الصبر لكثير من الدعاة وتحمل الأذى في سبيل الله، ومنها قلة علوم بعض الدعاة التي يستطيع بها أن يوجه الناس بالأساليب المناسبة والعبارات اللائقة والحكمة والموعظة الحسنة، ومنها أسباب أخرى غير هذه الأسباب. وبسبب هذه المكاتبات الكثيرة والرسائل والجهاد اشتهر أمر الشيخ وظهر أمر الدعوة، واتصلت رسائله بالعلماء في داخل الجزيرة وفي خارجها، وتأثر بدعوته جم غفير من الناس في الهند وفي إندونيسيا وفي أفغانستان وفي أفريقيا وفي المغرب وهكذا في مصر والشام والعراق، وكان هناك دعاة كثير عندهم معرفة بالحق والدعوة إليه، فلما بلغتهم دعوة الشيخ زاد نشاطهم وزادت قوتهم واشتهروا بالدعوة، ولم تزل دعوة الشيخ تشتهر وتظهر بين العالم الإسلامي وغيره. ثم في هذا العصر الأخير طبعت كتبه ورسائله وكتب أبنائه وأحفاده وأنصاره وأعوانه من علماء المسلمين في الجزيرة وخارجها، وكذلك طبعت الكتب المؤلفة دعوته وترجمته وأحوال أنصاره حتى اشتهرت بين الناس في غالب الأقطار والأمصار. ومن المعلوم أن لكل نعمة حاسدة وأن لكل داع أعداء كثيرين، كما قال الله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. فلما اشتهر الشيخ بالدعوة وكتب الكتابات الكثيرة وألف المؤلفات القيمة ونشرها في الناس وكاتبه العلماء، ظهر جماعة كثيرة من حساده ومن مخالفيه، وظهر أيضا أعداء آخرون، وصار عداؤه وخصومه قسمين: قسم عادوه باسم الدين بالعلم والدين، وقسم عادوه باسم السياسة، ولكن تستروا بالعلم وتستروا باسم الدين، واستغلوا عداوة من عداه من العلماء الذين أظهروا عداوته وقالوا إنه على غير حق وإنه كيت وكيت. والشيخ رحمة الله عليه مستمر في الدعوة يزيل الشبه ويوضح الدليل ويرشد الناس إلى الحقائق على ما هي عليه من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وطورا يقولون إنه من الخوارج، وتارة يقولون يخرق الإجماع ويدعي الاجتهاد المطلق ولا يبالي بمن قبله من العلماء والفقهاء، وتارة يرمونه بأشياء أخرى، وما ذاك إلا من قلة العلم من طائفة منهم، وطائفة أخرى قلدت غيرها واعتمدت على غيرها، وطائفة أخرى خافت على مراكزها فعادته سياسة وتسترت باسم الإسلام والدين واعتمدت على أقوال المخرفين والمضللين.
طبعا الذين لقبوه بالخوارج أكثرهم من غلاة المتصوف، لا سيما المنتسبون إلى رئاسات في الخلافة العثمانية، سواء كانوا في مصر أو في الشام أو في العراق، والذين نسبوه إلى خرق الإجماع أكثرهم من الروافض. نعم.
قال رحمه الله: الخصومة في الحقيقة ثلاثة أقسام: علماء مخرفون يرون الحق باطلا والباطل حقا، ويعتقدون أن البناء على القبور اتخاذ المساجد عليها ودعائها من دون الله والاستغاثة بها وما شابه ذلك دين وهدى، ويعتقد أن من أنكر ذلك فقد أبغض الصالحين وأبغض الأولياء وهو عدو يجب جهاده. وقسم آخر من المنسوبين للعلم جاهلوا حقيقة هذا الرجل ولم يعرفوا عنه الحق الذي دعا إليه، بل قلدوا غيرهم وصدقوا ما قيل فيه من الخرافيين المضللين وظنوا أنهم على هدى فيما نسبوه إليه من بغض الأولياء والأنبياء ومن معاداتهم وإنكار كراماتهم فذموا الشيخ وعابوا دعوته ونفروا عنه. وقسم آخر خافوا على المناصب والمراتب فعادوه لئلا تمتد أيدي أنصار الدعوة الإسلامية إليهم فتزيلهم عن مراكزهم وتستولي على بلادهم واستمرت الحرب الكلامية والمجادلات المساجلات بين الشيخ وخصومه يكاتبهم يكاتبونه ويجادلهم ويرد عليهم ويردون عليه وهكذا جرى بين أبنائه وأحفاده وأنصاره وبين خصوم الدعوة حتى اجتمع من ذلك رسائل كثيرة وردود جمة وقد جمعت هذه الرسائل والفتاوى والردود فبلغت مجلدات وطبع أكثرها والحمد لله واستمر الشيخ في الدعوة والجهاد وساعده الأمير محمد بن سعود أمير الدرعية.
هذه المكاتبات مطبوعة باسم الدرر السنية في الأجوبة النجدية الدرر السنية في الأجوبة النجدية. نعم موجود عندنا.
قال رحمه الله وساعده واستمر الشيخ في الدعوة والجهاد وساعده الأمير محمد بن سعود أمير الدرعية وجد الأسرة السعودية على ذلك ورفعت راية الجهاد وبدأ الجهاد من عام 58 ومئة وألف من الهجرة. بدأ الجهاد بالسيف وبالكلام وبالحجة والبرهان ثم استمرت الدعوة مع الجهاد بالسيف.
طبعا بدأ الجهاد ما كان منهم طلبا وإنما كان منهم دفاعا فإن ابن دواس أمير الرياض هو الذي هجم عليهم أولا. نعم.
ومعلوم أن الداعي إلى الله عز وجل إذا لم يكن لديه قوة تنصر الحق وتنفذه سرعان ما تخبو دعوته وتنطفئ شهرته. ثم يقول الأنصار معلوم ما للسلاح من الأثر العظيم في نشر الدعوة وقمع المعارضين ونصر الحق وقمع الباطل وقد صدق الله العظيم في قوله عز وجل وهو الصادق سبحانه في كل ما يقول لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزل الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. فبين سبحانه وتعالى أنه أرسل الرسل بالبينات وهي الحجج والبراهين الساطعة التي يوضح الله بها الحق ويدفع بها الباطل وأنزل مع رسل الكتاب الذي فيه البيان والهدى والإيضاح وأنزل معهم الميزان وهو العدل الذي ينصف به المظلوم من الظالم ويقام به الحق وينشر به الهدى ويعامل الناس على ضوئه ويعامل الناس على ضوئه بالحق والقسط وأنزل الحديد فيه بأس شديد فيه قوة وردع وزجر لمن خالف الحق فالحديد لمن لم تنفع فيه الحجة وتؤثر فيه بين فهو القامع ولقد أحسن من قال في مثل هذا وما هو إلا الوحي أو حد مرهف
يعني السيف تزيل ضباه أخدعي كل ما إلي فهذا دواء الداء من كل جاهل اللي هو العلم وهذا دواء الداء من كل عادل.
فالعاقل ذو الفطرة السليمة ينتفع بالبينة ويقبل الحق بدليله أما الظالم التابع لهوى فلا يرزعه إلا السيف فجد الشيخ رحمه الله في الدعوة والجهاد وساعده أنصاره من آل سعود طيب الله ثراهم على ذلك واستمر في الجهاد والدعوة مع عام 58 و100 ألف من الهجرة إلى أن توفي الشيخ عام 26 و200 ألف من الهجرة فاستمر الجهاد والدعوة قريبا من 50 عاما جهاد ودعوة ونضال وجدال في الحق وإيضاح لما قال الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ودعوة إلى دين الله وإرشاد إلى ما شرعه رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى التزم الناس بالطاعة ودخلوا في دين الله وهدموا ما عندهم من القباب وأزالوا ما لديهم من المساجد المبنية على القبور وحكموا الشريعة ودانوا بها وتركوا ما كانوا عليه من تحكيم سواري في الآباء والأجداد وقوانينهم ورجعوا للحق وعمرت المساجد بالصلوات وحلقات العلم وأديت الزكوات وصام الناس رمضان كما شرع الله عز وجل وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وساد الأمن وساد الأمن في الأمصار والقرى والطرق والبوادي ووقف البادي عند حدودهم عند حدهم
هذا كان أحد أسباب أن الناس كانوا يأتون إلى نجد في إبان الدولة السعودية الأولى لوجود الأمن فيها أيام محمد بن سعود الكبير وبعده الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود وبعده الإمام عبد الله بن عبد العزيز بن محمد بن سعود. نعم وساد الأمن في الأمصار.
قال رحمه الله وقف البادي عند حدهم ودخلوا في دين الله وقبلوا الحق ونشر الشيخ فيهم الدعوة وأرسل الشيخ إليهم المرشدين والدعاة في الصحراء والبوادي كما أرسل المعلمين والمرشدين والقضاة إلى البلدان والقرى وعم هذا الخير العظيم والهدى المستبين نجدا كلها وانتشر فيها الحق وظهر فيها دين الله عز وجل. ثم بعد وفاة الشيخ رحمة الله عليه استمر أبناؤه وأحفاده وتلاميذه وأنصارهم في الدعوة والجهاد على رأس أبنائه الشيخ الإمام عبد الله بن محمد والشيخ حسين بن محمد والشيخ علي بن محمد والشيخ إبراهيم بن محمد ومن أحفادي الشيخ عبد الرحمن بن حسن والشيخ علي بن حسين والشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد وجماعة آخرون. ومن تلاميذه أيضا الشيخ حمد بن ناصر بن معمر، هذا الشيخ
ابن معمر، نعم
حمد بن ناصر بن معمر وجمع غفير من علماء الدرعية وغيرهم، استمروا في الدعوة والجهاد ونشروا دين الله تعالى وكتابة الرسائل وتأليف المؤلفات وجهاد أداء الدين. وليس بين هؤلاء الدعاة وخصومهم شيء إلا أن هؤلاء دعوا إلى التوحيد لله وإخلاص العبادة لله عز وجل والاستقامة على ذلك وهدم المساجد والقباب التي على القبور، ودعوا إلى تحكيم الشريعة والاستقامة عليها، ودعوا إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الحدود الشرعية. هذه أسباب النزاع بينهم وبين الناس، والخلاصة أنهم أرشدوا إلى توحيد الله وأمروهم بذلك، وحذروا الناس من الشرك بالله ومن وسائله وذرائعه، وألزموا الناس بالشريعة الإسلامية. ومن أبى واستمر على الشرك بعد الدعوة والبيان والإيضاح والحجة جاهدوه في الله عز وجل وقصدوه في بلاده حتى يخضع للحق وينيب إليه، أو يلزموه به بالقوة والسيف حتى يخضع هو وأهل بلده إلى ذلك. وكذلك حذروا الناس من البدع والخرافات التي ما أنزل الله بها من سلطان، كالبناء على القبور واتخاذ القباب عليها والتحاكم من الطواغيت وسؤال السحرة والكهنة وتصديقهم وغير ذلك. فأنزل الله ذلك على يدي الشيخ وأنصاره رحمة الله عليهم جميعا، وعمرت المساجد بتدريس الكتاب العظيم والسنة المطهرة والتاريخ الإسلامي والعلوم العربية النافعة، وصار الناس في مذاكرة وعلم وهدى ودعوة وإرشاد، وآخرون منهم فيما يتعلق بدنياهم من الزراعة والصناعة وغير ذلك، علم وعمل ودعوة وإرشاد، دنيا ودين. فهو يتعلم ويذاكر ومع ذلك يعمل في حقله الزراعي أو في صناعته أو تجارته وغير ذلك، فتارة لدينه وتارة لدنيا، دعاة إلى الله ومجهون إلى سبيله، ومع ذلك يشتغلون بأنواع الصناعة الرائجة في بلادهم، يحصلون من ذلك على ما يغنيهم عن خارج بلادهم. وبعد فراغ الدعاة وآل السعود من نجد امتدت دعوتهم من الحرمين وجنوب الجزيرة، وكاتبوا علماء الحرمين سابقا ولاحقا، فلما لم تجد دعوة استمر أهل الحرمين على ما هم عليه من تعظيم القباب واتخاذها القبور وجود الشرك عندها والسؤال أربابا، سار الإمام سعود بن عبد العزيز بن محمد بعد وفاة الشيخ بإحدى عشر سنة متوجها إلى جهة الحجاز.
طبعا من أسباب سير الإمام سعود ما هو؟ ليس فقط مجرد صدهم عن دين الله عز وجل، بل منعوا الحجاج من النجد إلى الذهاب إلى الحج. ليش منعوهم؟ قالوا هؤلاء وهابيين. فكان هذا سبب سير الإمام سعود بن عبد العزيز بن محمد إلى الحجاز. نعم. ونازل
قال رحمه الله: ونازل أهل الطائف ثم قصد أهل مكة، وكان أهل الطائف قد توجه إليهم قبل سعود الأمير عثمان بن عبد الرحمن المضايفي، ونازلهم بقوة أرسلها إليه الإمام سعود بن عبد العزيز بن أمي بن محمد أمير الدرعية بقوة عظيمة من أهل نجد وغيرهم، وساعدوه حتى استولى على الطائف وأخرج منها أمراء الشريف وأظهر فيه الدعوة إلى الله وأرشد إلى الحق ونهى فيها عن الشرك وعبادة ابن عباس وغيره مما كان يعبده هناك الجهال والسفهاء من أهل الطائف. ثم توجه
طبعا هدموا القبة المضروبة على قبر ابن عباس المزعوم. نعم.
ثم توجه الأمير سعود عن أمر أبيه عبد العزيز إلى جهة الحجاز وجماعة الجيوش حول مكة، فلما عرف شريفها أنه لا بد من التسليم أو الفرار فر إلى جدة، ودخل سعود ومن معه من المسلمين بلاد من غير قتال، واستولوا على مكة في فجر من السبت الثامن محرم من عام 18 و200 ألف من الهجرة، وأظهروا الدعوة إلى دين الله وهدموها، وهدموا ما فيها من القباب التي بنيت على قبر خديجة وغيره، فأزالوا القباب كلها وأظهروا فيها الدعوة إلى توحيد الله عز وجل، وعينوا فيها العلماء المدرسين والموجهين والمرشدين والقضاة الحاكمين بالشريعة. ثم بعد مدة وجيزة فتحت المدينة، واستولى آل سعود على المدينة عام 20 و200 ألف من الهجرة بعد مكة بنحو سنتين، واستمر الحرمان في ولاية آل سعود، وعينوا فيها الموجهين والمرشدين، وأظهروا في البلاد العدل والتحكيم الشريعة والإحسان إلى أهلها ولسيما فقراءهم ومحاوجهم، فأحسنوا إليهم بالأموال وواسوهم وعلموهم كتاب الله وأرشدوهم من الخير، وعظموا العلماء وشجعوهم على التعليم والإرشاد. ولم يزل الحرمان الشريفان تحت ولاية آل سعود إلى عام 26 و200 ألف من الهجرة. ثم بدأت الجيوش المصرية والتركية تتوجه إلى الحجاز لقتال آل سعود وإخراجهم من الحرمين.
يعني هي جيوش تسمى مصرية وإلا هي ليست مصرية، هي جيوش تركية، لأن الحاكم في مصر كان تابعا للترك. نعم. إبراهيم باشا. نعم.
لأسباب كثيرة تقدم بعضها، وهذه الأسباب كما تقدم هي أن أعداءهم وحسادهم المخرفين الذين ليس لهم بصيرة، وبعض السياسيين الذين أرادوا إخماد هذه الدعوة وخافوا منها أن تزيل مراكزهم وأن تقضي على أطماعهم، كذبوا على الشيخ وأتباعه وأنصاره وقالوا إنهم يبغضون الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنهم يبغضون الأولياء وينكرون كراماتهم، وقالوا إنهم أيضا يقولون كيت وكيت مما يزعمون أنهم يتنقصون به الرسل عليهم الصلاة والسلام. وصدق هذا بعض الجهال وبعض المغرضين، وجعلوه سلما للنيل منهم وقتهم وتشجيع الأتراك المصريين على حربهم، فجرى ما جرى من الفتن والقتال، وصار القتال بين الجنود المصرية والتركية ومن معهم وبين آل سعود في النجد والحجاز سجالا مدة طويلة من عام 26,200,000 من الهجرة إلى عام 33,200,000 من الهجرة، 7 سنين كلها قتال ونضال بين القوة الحق وقوة الباطل. والخلاصة أن هذا هو الشيخ محمد عبد الوهاب رحمة الله عليه.
يقولون إن إبراهيم باشا بعدما أزال الدرعية وهدمها بالكامل أخذ الشيخ عبد الله ابن الإمام محمد بن عبد الوهاب إلى مصر، ومن مصر أرسله إلى إسطنبول إلى الإستانة وأعدم هناك رحمه الله تعالى. وكان إبراهيم باشا بعد ذلك ندم شد الندم، وكان كلما رأى العلماء من حوله قال العلماء هناك يعني نجد، وأما أنتم فطلاب دنيا. نعم سبحان
الله. والخلاصة أن هذا الشيء أن هذا هو الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، إنما قام لإظهار دين الله وإرشاد الناس إلى توحيد الله وإنكار ما أدخل الناس فيه من البدع والخرافات، وقام أيضا لإلزام الناس بالحق وزجرهم عن الباطل وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر.
طبعا لما وزيلت الدولة السعودية الأولى عام 33,200,000 بعد ذلك بسنتين خرج الإمام تركي من مصر، هرب وجاء إلى نجد وأقام الدولة مرة أخرى، فمؤسس الدولة السعودية الثانية هو الإمام تركي ابن عبد الرحمن ابن عبد العزيز بن محمد بن سعود. واستمرت الدولة السعودية الثانية، وكان من علمائها الأجلاء الشيخ عبد الرحمن بن حسن الذي درس في الأزهر ثم رجع وصار معاونا للإمام تركي بن فيصل، كذلك الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن، حتى وقع وسيطر ابن رشيد على الرياض وسقط الدولة السعودية الثانية أيضا في سنة 95 تقريبا وما حولها. ثم رجع الإمام عبد العزيز ابن عبد الرحمن ابن فيصل ابن تركي المعروف بالملك عبد العزيز عام 19,300,000 إلى الرياض واستولى عليها، وتأسست الدولة السعودية الثالثة وعلى يد الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل المعروف بالملك فيصل عبد العزيز. وعلماء الدولة السعودية الثالثة من أشهرهم الشيخ عبد الله ابن الشيخ عبد الله ابن عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن، والشيخ محمد بن عبد الله ابن عبد اللطيف، والشيخ محمد ابن إبراهيم، والشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وغيرهم. نعم.
هذه خلاصة دعوته رحمة الله تعالى عليه، وهو في العقيدة على طريقة السلف الصالح يؤمن بالله وأسمائه وصفاته ويؤمن بملائكته ورسله وكتبه باليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، على طريقة أئمة الإسلام في توحيد الله وإخلاص العبادة له جل وعلا، في الإيمان بأسماء الله وصفاته على الوجه اللائق بالله سبحانه لا يعطل صفات الله ولا يشبه الله بخلقه، وفي الإيمان بالبعث والنشور والجزاء والحساب والجنة والنار وغير ذلك. ويقول في الإيمان ما قاله السلف إنه قول وعمل يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، كل هذا من عقيدته رحمة الله عليه، فهو على طريقتهم وعلى عقيدتهم قولا وعملا لم يخرج عن طريقتهم تلك البتة، وليس له في ذلك مذهب خاص ولا طريقة خاصة، بل هو على طريقة السلف الصالح من الصحابة وأتباعهم بإحسان رضي الله عن الجميع. وإنما ظهر ذلك في نجد وما حولها وجعل ذلك، ثم جاهد عليه من أباه وعانده وقاتلهم حتى ظهر دين الله وانتصر الحق. وكذلك هو ما على ما عليه المسلمون من الدعوة إلى الله وإنكار الباطل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكن الشيخ وأنصاره يدعون الناس إلى الحق ويلزمونهم به، ينهونهم عن الباطل وينكرونه عليهم ويزجرونهم عنه حتى يتركوه، وكذلك جد في إنكار بدع والخرافات حتى أزالها الله سبحانه بسبب دعوته. فالأسباب الثلاثة المتقدمة آنفا هي أسباب العداوة وإنكار النزاع بينه وبين الناس، وهي أولا إنكار الشرك والدعوة إلى التوحيد الخالص، ثانيا إنكار البدع والخرافات كالبناء على القبور اتخاذها مساجد نحو ذلك، الموالد والطرق التي أحدثتها طوائف المتصوفة. ثالثا إنه يأمر الناس بالمعروف ويلزمهم به بالقوة، فمن أبى المعروف الذي أوجبه الله عليه ألزم به وعزر ألزم به وعزر عليه إذا تركه، وينهى الناس عن المنكرات ويزجرهم عنها ويقيم حدودها، ويلزم الناس بالحق يزجرهم عن الباطل، وبذلك ظهر الحق وانتشر وكبت الباطل وانقمع، وصار الناس في سيرة حسنة ومنهج قويم في أسواقهم وفي مساجدهم وفي سائر أحوالهم. لا تعرف البدع بينهم، ولا يوجد في بلادهم الشرك، ولا تظهر المنكرات بينهم، بل من شاهد بلادهم وشاهد أحوالهم وما هم عليه ذكر حال السلف الصالح وما كانوا عليه زمن النبي عليه الصلاة والسلام وزمن أصحابه وزمن أتباعه بإحسان في القرون المفضلة رحمة الله عليهم. فالقوم ساروا سيرتهم ونهجوا منهجهم وصبروا على ذلك وجدوا فيه وجاهدوا عليه. فلما حصل بعض التغيير في آخر الزمان بعد وفاة الشيخ محمد بمدة طويلة وفاة كثير من أبنائه رحمة الله عليهم وكثير من أنصاره، حصل بعض التغيير، جاء الابتلاء وجاء الامتحان بالدولة التركية والدولة المصرية، مصداق قوله عز وجل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. نسأل الله عز وجل أن يجعل ما أصابهم تكفيرا وتمحيصا من الذنوب ورفعة وشهادة لمن قتل منهم رضي الله عنهم ورحمهم. ولم تزل دعوتهم بحمد الله قائمة منتشرة يومنا هذا، فإن الجنود المصرية لما عثت في نجد وقتلت من قتلت وخربت ما خربت لم يمضي على ذلك إلا سنوات قليلة، ثم قامت الدعوة بعد ذلك وانتشرت ونهض بالدعوة بعد ذلك بنحو 5 سنين الإمام التركي بن عبد الله بن محمد بن سعود رحمة الله عليه، فنشر الدعوة في نجد وما حولها، وانتشر العلماء في نجد، وأخرج من كان هناك من الأتراك المصريين أخرجهم من نجد وقراها وبلدانها، وانتشرت الدعوة بعد ذلك في نجد عام 400,000 من الهجرة. وكان تخريب الدرعية والقضاء على دولة آل سعود في عام 33,200 من الهجرة، فمكث الناس في نجد في فوضى وقتال وفتن نحو 5 سنين من 34 إلى عام 39,200 من الهجرة. ثم في عام 40 بعد 200,000 اجتمع شمل المسلمين في نجد على الإمام تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود، وضاعوا الحق وكتب العلماء الرسائل وإلى القرى والبلدان، وشجعوا الناس ودعوهم إلى دين الله، وانطفأت الفتن التي بينهم بعد الحروب الطويلة التي حصلت على أيدي المصريين وأعوانهم، وهكذا انطفأت الحروب والفتن التي وقعت بينهم على إثر تلك الحروب وخمدت نارها، وظهر دين الله، واشتغل الناس بعد ذلك بالتعليم والإرشاد والدعوة والتوجيه حتى عادت المياه إلى مجاريها وعاد الناس إلى أحوالهم وما كانوا عليه في عهد الشيخ وعهد تلامذته وأبنائه وأنصاره رضي الله عن الجميع ورحمهم. استمرت الدعوة من عام 400,000 من الهجرة إلى يومنا هذا، وبحمد الله ولم يزل يخلف آل سعود بعضهم بعضا، وآل الشيخ وعلماء نجد بعضهم بعضا، فآل سعود يخلف بعضهم بعضا في الإمامة والدعوة إلى الله والجهاد في سبيل الله، وهكذا العلماء يخلف بعضهم بعضا في الدعوة إلى الله والإرشاد إليه والتوجيه إلى الحق، إلا أن الحرمين الشريفين بقيا مفصولين عن الدولة السعودية دارا طويلا، ثم عاد إليهم عام 43,300 من الهجرة، واستولى على الحرمين الشريفين الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل بن تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود رحمة الله عليه، ولم يزال بحمد الله تحت ولاية هذه الدولة إلى يومنا هذا، فلله الحمد. ونسأل الله عز وجل أن يصلح البقية الباقية من آل سعود ومن آل الشيخ ومن علماء المسلمين جميعا في هذه البلاد وغيرها، وأن يوفقهم جميعا لما يرضيه، وأن يصلح علماء المسلمين أينما كانوا، وأن ينصر بالجميع الحق ويخذل بهم الباطل، وأن يوفق دعاة الهدى أينما كانوا القيام بما وجب الله عليهم، وأن يهدينا وإياهم صراطه المستقيم، وأن يعمر الحرمين الشريفين وملحقاتهما وسائر بلاد المسلمين بالهدى ودين الحق وبتعظيم كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وأن يمن على الجميع بالفقه فيهما والتمسك بهما والصبر على ذلك والثبات عليه والتحاكم إليهما حتى يلقوا ربهم عز وجل، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وهذا آخر ما تيسر بيانه والتعريف به من حال الشيخ ودعوته وأنصاره وخصومه، والله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه من سلك سبيله واهتدى بهداه، والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. من أراد أن يعرف حقيقة علم الشيخ محمد بن عبد الوهاب فعليه أن ينظر إلى كتابين من كتبه يدرك عظيم وغزارة علم هذا الإمام. أول هذه الكتب كتابه العظيم كتاب التوحيد، والثاني كتابه كشف الشبهات. لو نظر إلى هذين الكتابين بإنصاف لعلم مكانة هذا الإمام في العلم وعظيم تقعيداته العلمية. جزاه الله خير ما جاز مجددا عن دينه، ونسأل الله جل وعلا أن يديم التوحيد والسنة في بلاد المسلمين وأن يثبتنا وإياكم. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. يكون بهذا قد أنهينا المقررات المتعلقة بهذه الدورة الصيفية في العصر إن شاء الله، الملتقى في المغرب مع رسالة أخيرة. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.